الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في القسم الثالث من أقسام المياه، وهو ماء البئر. وذكرنا بعد تعريفه أنه طارة يتغير ماء البئر بوقوع النجاسة فيه، وأخرى لا يتغير. في صورة التغير اتضح لدينا أنه يطهر بالنزح، إلا أن الشارح فهم أنه لا يوجد للنزح موضوعية، وإنما المدار على امتزاج الماء الجديد بالماء الموجود إلى أن يزول التغير. هذا تقدم في البحث السابق. وصل الكلام إلى أنه لو لم يتغير ماء البئر بوقوع النجاسة فيه. المسألة خلافية، وربما تصل الأقوال إلى سبعة. من جملة هذه الأقوال، وهو القول الشائع بين المتأخرين، أن ماء البئر يبقى على طهارته. وذلك تمسكا بالعمومات، بعمومات طهارة مطلق المياه من جهة، ومن جهة أخرى التمسك بخبر ابن بزيع المتقدم، واسع لا يفسده شيء إلا ما غير وما شابه ذلك، مضافا إلى أن الأصل في المقام يقتضي البقاء على الطهارة لو فرضنا وصل الأمر إلى حالة الشك والتردد. هذا هو القول الشائع بين المتأخرين. من جملة هذه الأقوال أنه ينجس بوقوع النجاسة وإن لم يتغير، وذهب إلى هذا القول جمع كثير من المتقدمين. والظاهر أن منشأ هذا القول هو أخبار النزح، إذ أن في بعض أخبار النزح إطلاقا يشمل صورتي التغير وعدم التغير. هذا مدرك القول ماذا؟ الثاني. من جملة الأقوال أيضا التفصيل بين ماء البئر القليل وماء البئر الكثير، ومنشأ هذا التفصيل هو التحكيم أخبار العنوانين على ماء البئر. العنوان الأول الماء الكثير، فإن أخبار الكثير تدل على اعتصامه وعدم تنجسه إلا بالتغير. والعنوان الثاني عنوان القلة، وأخبار القلة تدل على تنجسه ولو من دون تغير. إذن واضح مدرك هذا التفصيل؟ مدرك هذا التفصيل تحكيم أخبار العنوانين في كل عنوان من هذين العنوانين. هذه جملة من الأقوال التي تعرض لها الشارح في المقام. يختار رحمة الله عليه القول الأول، وهو طهارة ماء البئر ما لم يتغير مطلقا، سواء كان قليلا أم كثيرا. ثم يبدأ بإثبات المقتضي لهذا القول ودفع الموانع التي هي في الحقيقة مدرك للأقوال الأخرى. أما أن المقتضي لهذا القول موجود فهو صحيحة ابن بزيح، وليس ذلك من مجرد التمسك بإطلاق الصحيحة، بل من باب التمسك بعموم التعليل، لأن التعليل الوارد في الصحيحة ما هو؟ لأنه له مادة، فيدل على أن كل ما له مادة يطهر. مضافا إلى مجموعة كثيرة من النصوص نفت البأس عن الوضوء، يعني طبعا هذه النصوص الأخرى فرقها عن صحيحة ابن بزيع أنها واردة في موارد خاصة، بينما صحيحة ابن بزيع عامة، من قبيل ما ورد أنه يجوز الوضوء بالبئر الذي وقعت فيه فأرة وما شابه ذلك من الروايات. والإمام عليه السلام عندما حكم بالجواز ترك الاستفصال، لم يسأل الراوي البئر الذي وقعت فيه فأرة هل كان ماؤه قليلا أم كان كثيرا، مما يدل على عدم التفاوت بين القليل والكثير. نعم، إن قلت أنه لعل الإمام عليه السلام ترك الاستفصال اعتمادا على ما هو الغالب في الآبار من كون مائها كثيرا، يمكن أن يترك الاستفصال حينئذ اعتمادا على الغلبة. يجيب الشارح رحمة الله عليه عن هذا الإشكال بكونه منظورا فيه، ويمكن إرجاع وجه النظر إلى أحد أمرين. الأمر الأول يرجع إلى المناقشة في الصغرى، أنه لا نسلم أن الغالب في الآبار ماذا؟ الكثرة، خصوصا الآبار التي تكون في الصحاري وفي البلاد الجافة، فهذا النقاش في أصل السنة. الوجه الثاني للنظر الذي يمكن أن يحمل عليه كلام الشارح يرجع إلى منع الكبرى، فإن غلبة الوجود لا تقتضي الحمل على الغالب إلا إذا كان في مقابل الغالب الشاذ النادر الذي ينظر اتفاقه، فهذه تكون مناقشة ماذا؟ في الكبرى حينئذ. إن قلت إشكال آخر، هذه الإشكالات هي الموانع، ما قلنا تحرك على إثبات المقتضي ورفع الموانع، هذه الإشكالات التي نذكرها بعنوان إن قلت هي الموانع. إن قلت أن صحيحة ابن بزيع وهذه الروايات الواردة في موارد خاصة مطلقة شاملة للقليل والكثير، سلمنا، لكن يوجد مقيد لها وهو المشهور من قوله عليه الصلاة والسلام: إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شيء. فمفهوم هذا الخبر يقيد تلك المطلقات، تلك المطلقات تدل على ماذا؟ على أن كل ماء بئر معتصم كثيرا كان أم قليلا، هذه تقول كل ماء قليل لا يكون معتصما بمفهومه، فهذا المفهوم يقيد ذلك العمر. قلت أن هذا النمط من الاستدلال إذا تتذكرون تقدم نظيره في بحث الجاري عندما اختار العلامة عدم اعتصام الجاري إذا كان قليلا تحكيما لإخبار عدم اعتصام القليل، والجواب الذي ذكرناه هنا يصلح هنا، إذ أن تحكيم أخبار القلة يترتب عليه تالي فاسد، وهو إلغاء عنوان البئر بعد ما صار موضوع الاعتصام هو البئر، صار موضوع الاعتصام هو الماء والماء الكثير، مع أن ظاهر النصوص أن لعنوان البئر خصوصية، فلو حكمنا أخبار القليل على إطلاقات البئر لكان معنى ذلك أن موضوع الاعتصام هو الماء الكثير لا ماء البئر، المعتصم هو الماء الكثير، وظهور أخبار البئر في خصوصية العنوان أقوى من ظهور أخبار القليل في تقييدها لإطلاق عنوان البئر، خصوصا بعد الالتفات إلى ماذا؟ إلى التعليل بقوله لأن له مادة. واضح هذا البحث تقدم نظيره سابقا. يعني ظهور التعليل مع خصوصية العنوان بلي أقوى من ظهور في التقييد. نعم، نقرأ الآن هذا المقدار. يقول: وكيف كان فلو لم يتغير ماؤه بملاقات النجاسة فهو باق على أصل الطهارة. طبعا المقصود من هنا هو باق على أصل الطهارة، يعني باق على طهارته السابقة، ليس المقصود أنه فقط يريد أن يستدل بالاستصحاب. باق على أصل الطهارة ولو لصحيحة ابن بزيع، فليس أنه فقط ناظر إلى أنه المقصود هنا الاستدلال بالأصل كالاستصحاب أو قاعدة الطهارة، كما هو المشهور لدى المتأخرين. هذا أحد الأقوال في المسألة. وفي المتن نسبة النجاسة إلى جماعة من أصحابنا، وأنهم حكموا بنجاستها، بنجاسة البئر، بوقوع النجاسة فيها وإن لم يتغير ماؤها. وعن جماعة التفصيل بين أن تكون كرا و بين أن تكون كرا وعدم كونها كرا. هذا القول يتناسب مع مبنى من؟ مع مبنى العلامة الذي تقدم في بحث الجار. والتحقيق طهارتها، يعني طهارة ماء البئر مع عدم التغير، مطلقا، مطلقا في مقابل التفصيل بين القليل والكثير، لرواية ابن بزيع المشتملة على التعليل بأن له مادة، مضافا إلى جملة من الصحاح المشتملة على نفي البأس عن الوضوء بماء وقع فيه فأرة، وأمثالها مثل صحيحة ابن مسلم وموثقة أبي بصير. إذا الوسائل إذا أمكن موجودة عندك، اقرأ الرواية صحيحة ابن مسلم.
سئل أبو جعفر عن السلام عليه السلام عن البئر يقع فيها الميتة، قال: إن كانت لها ريح نزح منها 20.
نعم، فسئل، خب هذا مورد خاص وهو وقوع الميتة لا مطلق النجاسات، فيدل على أن فقط ينجس في صورة التغير، في صورة عدم التغير بحسب مفهوم هذه الرواية ماذا؟ لا ينجس. وموافقة أبي بصير:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: بئر يستقى منها ويتوضأ به ويغسل منها ثياب ويعجن بها، ثم علم أنه كان فيها ميت، قال: لا بأس، لا يغسل منها.
بل واضح نفس الكلام. إذ مقتضى إطلاقها ولو بترك الاستفصال من قبل الإمام بين موت الفأرة وحياتها، أو ترك الاستفصال بين علمه بالنجاسة السابقة على الوضوء أو اللاحقة، هو العصمة من دون فرق بين الكر منه وعدم. نعم، إذ مقتضى إطلاقها، هذا الإطلاق من أين استفدنا؟ من ترك الاستفصال التفتنا. يعني ولو كان استفادة الإطلاق عن طريق ترك الاستفصال، ده لي إشارة إلى ذلك. وتوهم، طبعا هذه الشقوق التي ذكرها كلها من جملة الأقوال في المسألة، أنه قلنا صاحب مفتاح الكرامة ربما أوصل الأقوال إلى سبعة التفتنا، منها التفصيل بين الميت والنجس الميت والنجس الحي، منها التفصيل بين العلم بالنجاسة السابقة أو عدم العلم، ومنها التفصيل بين الكر والقليل. وتوهم تنزيل الإطلاقات على الغالب من الكرية منظور فيه، قلنا وجه النظر إما راجع إلى منع الصغرى وإما راجع إلى منع الكبرى. كتوهم، هذا إن قلت الثانية التي ذكرناها، كتوهم تقديم مفهوم إذا بلغ على هذه الإطلاقات تقديم المفهوم، يعني إذا لم يبلغ قدر كر ينجسه شيء. إذ قد عرفت فساد التوهم المصبور في الماء الجاري أيضا. كيف عرفنا ذلك؟ عن طريق أن هذا يستلزم إلغاء عنوان الكر. بعد ذلك يتعرض الشارح رحمة الله عليه لمناقشة أدلة القول الثاني الذي عليه جماعة من القدماء، وهو أنه ينجس بمجرد الملاقات وإن لم يتغير، وهو القول بالنجاسة مطلقا قليلا كان أم كثيرا. عمدة أدلة هذا القول كما أشرت قليلا قريبا هو أخبار النازح، لأن أخبار النازح غير مختصة بمسألة التغير، وفي بعض أخبار النازح وقع السؤال عن المطهر، فلا يمكن حملها على تطييب الماء، يعني لولا التعبير بكلمة المطهر لا يمكن أن تحمل تلك الروايات على تطييب الماء ورفع القذارة العرفية، التفتنا، أو الاستحباب، لكن الرواية عبرت بماذا؟ بالسؤال عن المطهر، وورد ذلك طارة في سؤال السائل وأخرى في كلام الإمام عليه السلام. فحينئذ تدل هذا على أن مجرد وقوع النجاسة في البئر يقتضي التنجس فيحتاج إلى مطهر. واضح هذا الكلام؟ لذا يقول: وأما ما تمسك به للنجاسة مطلقا من أخبار النازح خصوصا المشتملة على قول السائل ما الذي يطهرها طارة، وعلى قول الإمام عليه السلام أن تنزح منها دلاء فإن ذلك يطهرها أخرى، وثالثة مثل قوله ينزف يوما إلى الليل فقد طهرت، وكذا المشتملة على أمر الجنب. الجنب يأتي ويسأل الإمام عليه السلام أن بئر وقعت فيه ميتة فهل يجوز لي أن أغتسل منه ولا يوجد عندي غيره؟ الإمام يأمره بماذا؟ بالتيمم. الأمر بالتيمم ليس إلا لنجاسة البئر. وكذا المشتمل على أمر الجنب بالتيمم مع عدم وجدان دلو أو غيره، ونهيه عن الوقوع في البئر وإفساد ماء القوم. طبعا هذه الرواية غير السائل يسأل أنه ما عنده دلو يغترف من البئر ليغتسل خارج البئر، فهل يجوز له أن يدخل في البئر؟ فيقول الإمام عليه السلام بأنك إذا دخلت في البئر تفسد ماء القوم. عادة المجنب إذا اغتسل في البئر يتغير ماؤه؟ لا. منشأ فساد ماء القوم ما هو؟ ليس إلا النجاسة. واضح تقريب الاستدلال؟ ونهي عن الوقوع في البئر وإفساد ماء القوم مضافا إلى ما دل على نجاسة البئر لمحض المجاورة. هذه هي عمدة أدلة القول الذي ذهب إليه جماعة من المتأخرين من القدماء. يبدأ الشارح رحمة الله عليه في الجواب عن هذه الأدلة. أولا، أن روايات النزح لا يمكن الاستدلال بها على النجاسة، لأن من الأمور التي ينزح لها موت العقرب، والعقرب من الحشرات، وميتة الحشرة طاهرة بالاتفاق. فبمجرد ذكر النزح لا يكون دليلا على إثبات النجاسة. هذا يأتي بقية البحث إن شاء الله، والحمد لله.